نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فانتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على مرحله الاجتهاد كمرحله مهمه جدا من مراحل تطور التشريع. وقلنا اننا سنوجز الكلام على مراحل تطور التشريع في ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله الوحي او مرحله النص او مرحله التشريع، وهي مرحله حياه النبي صلى الله عليه وسلم. المرحله الثانيه هي مرحله الاجتهاد، والمرحله الثالثه هي مرحله التقليد. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن مرحله التقليد. بعد ان بلغ الفقه الاسلامي في مرحله الاجتهاد مبلغا عظيما جدا على مستوى التاسيس ووضع القواعد والاصول، وعلى مستوى التفريع وتفريع المسائل وتصنيف وغير ذلك، وصل الى يعني مرحله صوره عظيمه جدا، وضع الائمه المصنفات ووضعوا اصول مذهبهم وفروعه، ثم جاءت مرحله جديده. هذه المرحله تغير فيها عمل الفقيه من بعد ان كان يشتغل الفقيه بالنظر في نصوص الوحيين وفي الادله الاجماليه للشريعه، ويشتغل باستنباط احكام المسائل والفروع والنوازل، اصبح عمل الفقيه هو الانشغال والاشتغال بهذا التراث الذي وضعه الائمه المجتهدون الكبار، يشتغل به تصنيفا ودراسة وتدريسا ويعني أفضل أحواله كما قالوا أن يخرج على الأصول والمسائل التي وضعها الأئمة للنوازل الجديدة. يعني نقول الفقيه بدل أن كان يشتغل بنصوص الوحيين أصبح يشتغل بإيش؟ بنصوص إمامه، إمام المذهب الذي ينتسب إليه. أنا أصبح عندنا مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، وبعض المذاهب الأخرى التي انتصرت كمذهب مثلا الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد وغير ذلك. هؤلاء الأئمة أصحاب هذه المذاهب انشغلوا بالنظر في الأدلة للوصول إلى أحكام المسائل والنوازل. الأئمة الذين انتسبوا إلى مذاهبهم انشغلوا بالنظر في كلام هؤلاء الأئمة في الأصول والفروع، جيد، فدرسوه ودرسوه وشرحوه ووضعوا ضوابط وقواعد لكل مذهب من المذاهب سواء في الأصول أو في الفروع، وصنفوا واختصروا وشرحوا المختصرات، كل ذلك خدمة لمذهب هذا الإمام المجتهد الكبير. هذه المرحلة خدمت الأئمة المجتهدين الكبار خدمة جليلة، وخدمت كذلك الفقه الإسلامي الشريعة خدمة جليلة. الخدمة التي أسداها منتسب المذاهب للأئمة في هذه المرحلة أنهم انشغلوا بتراث الأئمة، وأخذوا يجمعون تراث كل إمام، يضعون قواعد الاستنباط التي اعتمدها هذا الإمام، أو نقول طرق الاستنباط التي اعتمدها الإمام للوصول للأحكام، وضعوها في صورة ضوابط وقواعد وأصول محددة ومنضبطة ومعينة، فأسدوا بذلك للأمة خدمة عظيمة، حيث أنهم وطأوا وسهلوا طرق الاجتهاد والاستنباط. يعني الإمام الشافعي رحمه الله له طرق معينة في استنباط الأحكام من الأدلة. الشافعي له ميزة أنه هو الذي صنف كتبه أصولا وفروعا جيد، ثم أضاف إليه أصحابه بعد ذلك يعني استمد كثيرا. لكن إمام آخر مثلا كأبي حنيفة أو الإمام أحمد جاء أصحابه من بعده فوضعوا طرق الاستنباط التي اعتمد هذا الإمام في صورة قواعد وضوابط وأصول. يبقى حضرتك عايز تستنبط الأحكام على طريقة الإمام أحمد، هتعمل إيه؟ بدلا من أن تصاحب أحمد، وهذه فرصة قد فاتتنا، أو تقرأ فقه أحمد من أوله إلى آخره علشان تستطيع أن تصل إلى طريقته التي اعتمدها في استنباط هذه الأحكام، وسيكون هذا الذي وصلت إليه أنت يعني يحتمل التصويب ويحتمل التخطئة. جاء أصحاب الإمام أحمد ووضعوا لك هذه الأصول والضوابط والقواعد في صورة واضحة جلية، بحيث أنك يعني يسهل عليك أن تعرف طريقة الإمام أحمد رحمه الله في استنباط الأحكام. فإذا وطأ لك الاجتهاد والاستنباط على طريقة أحمد ووضع أصوله بصورة واضحة جلية. أيضا جمعوا الفروع، المسائل التي تكلم فيها الإمام أحمد جمعوها في كتب، وغير الإمام أحمد في كتب مختصرة، ربما كمان في متون. أنت عارف أن المد عبارة عن جمل مختصرة، جمل مختصرة تضم مسائل كثيرة في ألفاظ قليلة. يبقى لما يجي مثلا يضع لك مد في الفقه هيجمع لك مئات المسائل في جمل مختصرة، يبقى وطأ لك وسهل لك تعلم علم الفقه أصولا وفروعا، أصولا عن طريق وضع الأصول التي اعتمدها الإمام في الاستنباط في صور واضحة وفي صور قواعد وضوابط، وفروعا عن طريق التصنيف في الفروع من خلال يعني أشكال متعددة في التصنيف، إما متون فقهية مختصرة تضم لك مئات وربما آلاف المسائل في جمل مختصرة، وإما في صورة كتب يعني أوسع كشرح لهذه المتون، وإما في صورة كتب الفقه المقارنة التي يشتغل فيها المصنف بالكلام في الفقه على يعني أكثر من مذهب، ويقارن بين المذاهب ويناظر بينها ويفاضل بينها. خلفوا لنا هؤلاء الأئمة المقلدون الذين جاءوا في زمن التقليد وفي مرحلة التقليد، خلفوا لنا تراثا فقهيا وأصوليا هائلا. هذا التراث هو العمدة الآن في مسألة مثلا تقنين الشريعة. لا يمكن لأحد أن يحاول تقنين الشريعة إلا من خلال العودة إلى هذا التراث الهائل الذي وضعه لنا هؤلاء الأئمة في هذه المرحلة. صحيح ولا لا؟ لابد أن يرجع إلى طرق الاستنباط التي وضعوها وإلى الفروع والمسائل التي تكلموا فيها. ولذلك تجد أن من ضمن مشاريع تقنين الشريعة مثلا مشروع تقنين مذهب الإمام أحمد، قام عليه مجمع المكوس، مشروع تقنين مذهب الإمام مالك، وهكذا. يعني تقنين مذهب الإمام مالك يعني وضع الفقه المالكي في صورة تشريعات وقوانين على الطريقة المعاصرة للقانونيين، بحيث يسهل على من يريد أن يحكم بالشرع من هؤلاء القانونيين أن يرجع إلى هذا يعني المشروع بحيث يصل عليه المصل الأحكام. لأن أنا مش هجيب واحد مثلا خريج كلية حقوق أو يعني درس القانون على الطريقة المعاصرة المعروفة في كليات الحقوق وأقول له عايز تعرف حكم هذه المسألة شرعا، ارجع لمراجع الفقهية. مراجع الفقهية لها طريقة معينة في التبويب والتصنيف، لها مصطلحات معينة بحيث يصعب عليه أن هو يصل إلى المعلومة التي يريدها. لكن لما أضع له هذا الفقه هو نفسه في صورة تصنيف وتبويب معاصر يحاكي التصنيف والتبويب للكتب القانونية، هذا يسهل عليه الرجوع إلى معرفة الأحكام على مذهب كل إمام. هذه المرحلة تركت لنا تراثا هائلا اعتمدنا عليه وسنعتمد عليه وسنظل نعتمد عليه في مسألة تقنين الشريعة، اعتمدنا عليه في مسألة دراسة الفقه المقارن ومقارنة مذهب كل إمام مع بقية الأئمة، لأن هذه المرحلة نما فيها جدا وكثر فيها جدا المناظرات الفقهية والمفاضلات بين المذاهب. لا يعني قولنا أن هؤلاء الأئمة في هذا الزمن كانوا مقلدين، وأن هذا طور التقليد أنهم كانوا مقلدين إيه؟ صفر. بعض أئمة الفقه المنتسبين إلى المذاهب كانوا في يعني رتبة التقليد لم يتعدوها، وبعضهم بلغ رتبة يعني أعلى من ذلك. هناك رتب للفقهاء في كل مذهب، هناك رتبة أهل التخريج، وهؤلاء عندهم القدرة على تخريج الأقوال في المسائل التي لم يتكلم فيها الإمام بناء على أصول الإمام وفروعه، يعني مسألة لم يتكلم فيها الإمام، لم تكن في زمانه أو كانت في زمانه لكن لم يتناولها، فيأتي إمام من الأئمة المنتسبين إلى مذهبه فيصل فيها يبحثها ويصل فيها إلى قول بناء على وصول هذا الإمام أو بناء على كلامه في بعض الفروع المشابهة. هذه رتبة من رتب الاجتهاد، لكنه لم يخرج أيضا عن كونه مقلدا في الجملة، لأنه لم يخرج عن أصول إمامه ومذهبه، إنما خرج على مذهب الإمام. بعضهم بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، لكن مع ذلك ظل حاصرا نفسه في مذهب إمامه، ولم يحاول أن يضع مذهبا جديدا. ليه؟ هناك أسباب لهذه المسألة. لماذا حصر الأئمة أنفسهم في المذاهب الموضوعة المعروفة الأئمة الكبار ولم يحاولوا وضع مذاهب جديدة كسلفهم؟ البعض يحصر سبب هذه الظاهرة في مسألة التعصب الفقهي أو التعصب المذهبي للأئمة فقط، وهذا جور وهضم لحق هؤلاء الأئمة في هذه المرحلة الغاية في الأهمية في تاريخ التشريع، لأننا لا نستطيع أن نقول أو يزعم أحد أن أئمة أهل العلم منذ القرن الرابع إلى يومنا هذا كلهم متعصبة، أو على مدار 10 قرون مثلا كلهم متعصبة، لا، يعني ما استطيع أحد أن يزعم ذلك. هذا هضم لأقدار هؤلاء الأئمة. عندنا أئمة كثر انتسبوا إلى المذاهب وخالفوا أئمتهم في بعض المسائل، وخالفوا مذاهبهم في بعض المسائل، لكن مع ذلك لم يحاولوا وضع مذاهب جديدة. لما؟ أول شيء، أول عامل، أن الأئمة لاحظوا قعود الهمم بعد زمان الأئمة الكبار عن نيل رتبة الاجتهاد، بمعنى أن كثير من طلاب العلم ومريديه اكتفوا بأن يدرسوا الفقه والشريعة على مذاهب أئمتهم، اكتفوا بذلك ولم يحاولوا تحصيل متطلبات رتبة الاجتهاد. والعامة بطبيعتهم، وهذا أمر يزداد يوما بعد يوم، يجهلون أو يعني لا يحسنون التمييز بين أقدار الأئمة والعلماء، فخشى أهل العلم المتورعون الذين يخشون على شريعة الله جل وعلا أن يدخل فيها ما ليس منها، خشوا أن يتبوأ منزلة الاجتهاد من ليس أهلا لها، فيفتح ذلك باب التقول على الشر. لذلك يعني أغلقوا بعضهم، حتى أفتى بعدم جواز الاجتهاد وأغلقوا بابا الاجتهاد. بعضهم كان يعني لا يرى داعيا ولا دافعا لوضع مذهب جديد. الأئمة المتقدمون وضعوا مذاهبهم أصولا وفروعا، تناولوا أكثر المسائل التي وقعت في زمانهم بل تناولوا مسائل لم تقع في زمانهم عن طريق ما يسمى بالفقه الايه؟ الافتراضي او التقدير. رايت ان وقع كذا ورايت ان حصل كذا، يتخيلون ويفترضون ويتوقعون مسائل لم تقع اصلا ويضعون احكاما لها. جيد. فجاء الائمه بعد ذلك والفقهاء بعد ذلك فوجدوا ان المتقدمين قد كفوهم الكلام في اكثر المسائل اصولا وفروعا، وانه لا فائده من اعاده الكلام والاجتهاد في مسائل قتلت بحثا منذ زمن الصحابه الى زمانهم. فلذلك اكتفوا بالترجيح بين اقوال من سبقهم ووضع او البحث في المسائل المعاصره التي تقع في زمانهم التي لم يتكلم فيها من سبقهم بناء على الاصول التي وضعها من سبقهم، لانه لا سبيل الى وضع اصول جديده. اضف الى ذلك ورع هؤلاء الائمه ويعني عدم التطلع عندهم لان يكون لكل واحد منهم مذهبا، كانت في حب الظهور وحب التفرد وحب البروز وحب التميز يعني الذي قد يعني يفشو في زماننا. هذا الورع وهذا الاخلاص الذي كان في قلوبهم مع استشعارهم فعلا انه لا حاجه لوضع مذاهب جديده، لا حاجه لاعاده البحث في مسائل قتلت بحثا، جعلهم يعزفون عن وضع مسائل جديده مذاهب جديده ويهتمون ببحث المسائل النازله بناء على الاصول التي وضعها الائمه المتقدمين. مسألة ولاية القضاء واختيار مذهب معين لابد أن يكون القضاء عليه، أن يقضي القضاء بناء يعني على هذا المذهب، من المسائل أيضا التي يعني كانت سببا في حصر الأمة في بعض المذاهب وانتشار بعض المذاهب واندثار بعض المذاهب الأخرى. بعض الخلفاء كانوا يفعلون ذلك، يأمرون أن يكون القضاء في جهة معينة أو في الدولة كلها على مذهب مثلا الشافعي أو مذهب أبي حنيفة، ولا يتولى القضاء إلا هؤلاء يعني إلا القضاة الذين على هذا المذهب، ولا يجوز لأحد أن يقضي إلا بهذا المذهب. وهذا حتى معمول به في زماننا، يعني حتى في زماننا الأزهر مثلا كان لا يعين مفتيا الا اذا كان على مذهب ابي حنيفه في زمان يعني قريب جدا، ويعني ربما يكون الشيخ ناصر فريد واصل اول شافعيه على ما اذكر، يعني حتى ان كان قديما بعض الفقهاء يغير مذهبه لكي يتبوأ القضاء او الافتاء. فهذه الظاهره ايضا ادت الى حصر الامه في بعض المذاهب وظهور بعض المذاهب واندثار البعض الاخر. التعصب المذهبي الذي يجعله البعض هو السبب الوحيد لمساله غلط باب الاجتهاد هو سبب مهم وموجود ولا يمكن انكاره. ان ظهر بعض المتعصبه في كل مذهب من المذاهب لامام هذا المذهب ولهذا المذهب، وبناء على هذا التعصب حرموا على الناس أن يجتهدوا اجتهادا يخالف مذهبهم أو إمام مذهبهم، وهذا أمر حاصل وموجود، لكن لا يمكن أن نقول أن هذا هو الغالب على أئمة الفقهاء. هذا ظلم وهضم لأفضال هؤلاء الأئمة. أولا لو نظرنا بعين الإنصاف لوجدنا كثيرا من الأئمة المتمذهبين خالفوا أئمتهم وخالفوا مذاهبهم، وكثيرا من الأئمة الذين تحرروا من المذهبية لم يخالفوا شيوخهم إلا في بعض المسائل القليلة أو ربما لم يخالفوهم أصلا. يعني مثلا لو نظرنا في سيرة الإمام تقي الدين السبكي، وتقي الدين السبكي طبعا مذهبه شافعي، والعلماء يقولون انه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق والبعض يقول أنه يعني لم يعني ينخلع من مذهب الشافعي لأنه كان يعني متمسكا بالمذهب يتولى القضاء أو الإفتاء. ومن طلع على سيرة تقي الدين السبكي يعلم من إخلاصه وورعه وعبادته وزهده ما يؤكد خلاف ذلك. هذا الرجل كان له كرامات وكان مستجاب الدعاء وكان من الأئمة المصفين جدا. تقي الدين السبكي خالف الإمام الشافعي رحمه الله، بل خالف مذهب الشافعي كله في 70 مسألة، وخالف المعتمد عند الشافعية في مسائل لا تفصل، كما يقول ولده تاج الدين السبكي في ترجمته. فهذا إمام متمذهب خالف الشافعي، خالف المذهب كله، خرج عن المذهب في 70 مسألة، وخالف المعتمد في المذهب، وإن وافق قولا آخر أو وجها آخر عند الشافعية لكن خالف المعتمد في كم مسألة، يقول ابنه في كثير من المسائل لا تفصل. جيد، فكيف يتهم مثل هذا بالتعصب؟ بينما نرى مثلا الشيخ صديق خان لم يخالف الشوكاني في مسألة واحدة، وهو هو الذي كان حربا على المذهبية والمتمذهبين. مسألة التعصب، احنا لا نقول هنا ان الامام الفلاني وافق الشافعي ولم يخرج عن اقواله يبقى متعصب، طب احنا ممكن نقول وافقه ايش؟ اقتناعا بصحة مذهبه، مش كده؟ مش هذا الذي يقتضيه احسان الظن؟ الا اذا ثبت العناد من خلال المراء في المجادلات والمناظرات في مسائل ظهر الحق فيها جليا عن طريق وجود أدلة قاطعة أو أدلة ظاهرة جدا وخالفها إنسان تقليدا لإمامه تمسكا بمذهبه مع معرفته بالحق، نقول هذا تعصب. لكن هل مشترط أن يكون انتساب الناوي مثلا للشافعي تعصب؟ ها؟ انتساب ابن تيمية لأحمد تعصب؟ انتساب ابن رجب الحنبلي مثلا لماذا أحمد تعصب؟ مع أن هؤلاء كلهم حصلوا آلة الاجتهاد، لكن بقوا على مذاهب أئمتهم. ابن تيمية رحمه الله كان يدرس المذهب الحنبلي في الشام في مدرسة المذهب الحنبلي ولم يخرج عن مذهبه وظل يقول يا مات قال أصحابنا، مش كده؟ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ظل يقول في الفتح وفي غيره قال أصحابنا. فيعني تمسكه بمذهب إمامه لا نقول أنه تعصب، لكن نقول أنه قناعة منه بصحة هذا المذهب أصولا وفروعا في الجملة، وهذا لا ينافي أنه قد يخالف مذهب إمامه في الفروع، بل وربما في الأصول أيضا. خلاص، ما نستطيع أن نقول أن المتمذهب متعصب وغير المتمذهب متعصب، بل نقول العصبية داء قد يصيب أي أحد، وهذا الأمر يتعلق بالمذاهب وبغير المذاهب. يعني أنت ممكن تلاقي واحد متعصب، يعني حتى لو خدنا مثال كده في زماننا المعاصر في واقعنا الأليم، لو قلنا مثلا العصبية موجودة في أبناء التيار الإسلامي ولا لا؟ عند بعضهم، ربما يتعصب لجماعته، ربما يتعصب لشيخه، ربما يتعصب لحزبه، مش كده؟ ده اللي جد علينا بقى. لكن طب هنا في مذاهب؟ في مذهبية؟ ها؟ هل يمكن أن نقول هذا متعصب لشيخه؟ لأن شيخه على مذهب كذا ومتعصب لشيخه لأن هذا شيخ. متعصب لجماعته لأن هذه هي. فالتعصب ده غير مرتبط منه، مفيش تلازم بينه وبين المذهبية، إنما هو مرض يصيب العقل ويصيب منهجية التفكير لا علاقة له بالمذهبية أو بغير المذهبية. الأمر الثاني اللي لابد نفهمه إن لا يوجد شيء اسمه لا مذهبية في تاريخ تشريع أمتنا. بعض الأئمة الغيورين على السنة والغيورين على دين الله جل وعلا قابلوا ظاهرة التعصب المذهبي عند البعض بالرفض، فنجم عند بعضهم تعصب ضد المذاهب، يعني هو أراد أن يرد على متعصبة المذاهب، فحصل عنده إسقاط، بدل ما يسقط على وبدل ما يصب جام يعني نقمته على التعصب، وجه هذه الشحنة التي بداخله إلى المذهبية نفسها، فأصبح هو متعصبا ضد المذهبية إلى الحد الذي يعني وصل للعظيم أن نادى بعدم التمسك مطلقا. والبعض يقول فلنعلم الفقه على مذهب أهل الحديث بدل ما نعلمه على يعني نعلمه على طريقة المتمذهبين، وهذا يؤدي إلى العصبية، إذا احنا نعلمه على طريقة أهل الحديث ونربط الطالب بالدليل مباشرة. أنا أقول لكم لا يوجد شيء في دراسة الفقه اسمه دراسة الفقه على مذهب أهل الحديث، بل لا يوجد شيء اسمه مذهب أهل الحديث في الفقه، وإنما هناك دراسة الحديث فقهيا كما أن هناك دراسة القرآن فقهيا. يعني إحنا عندنا حاجات مصنفات اسمها مثلا آيات التشريع، مش كده؟ تفسير آيات التشريع أو تفسير آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام، والمعاصرون يقولون تفسير آيات التشريع. جيد، إيه آيات التشريع أو آيات الأحكام؟ الآيات التي تمت بأحكام بعض المسائل العمل، زي الآيات مثلا الطلاق وآيات المواريث وآيات الحرب والسلم وآيات الطهارة والصلاة إلى آخره. هل تناول العالم لهذه الآيات فقهية، يعني دراستها من حيث إيه؟ كونها من حيث كونها تتعلق بمسائل فقهية، هل تناوله لهذه الآيات بهذه الطريقة يسمى دراسة الفقه على طريقة أهل القرآن؟ سمعنا حد يقول كده؟ مذهب أهل القرآن ها؟ كذلك الأئمة يشتغلوا بدراسة الحديث أو الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، بل وجمعوها في متون، ها؟ زي إيه؟ بلوغ المرام، وزي عمدة الأحكام، وزي إيه تاني؟ كتاب نيل الأوطار شرح إيه؟ منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. الكتب دي الأئمة عملوا فيها إيه؟ جمعوا الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، لأن هذا يسهل على الطالب حفظها، لأن من ضمن شروط الاجتهاد معرفة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، وبعد أن يحفظها أن يعرفها يدرسها ويعرف صحيحها من ضعيفها وأوجه الدلالة في كل دليل، وكيف تناول الأئمة المجتهدون ومن بعدهم هذه الأدلة بالفهم والشرح. يبقى احنا هنا بندرس الآيات والأحاديث دراسة فقهية، لكن مفيش حاجة اسمها مذهب أهل الحديث، محدش كده وضع كتاب اسمه ايه؟ مذهب أهل الحديث أصولا وفروعا، مفيش حاجة اسمها كده. والذي يدلك على ذلك أنك لو قرأت طلعت على تراجم أهل الحديث لوجدتهم جميعا فقهيا متمذهبين، وأقصد بالكلام الأئمة المحدثين الذين اشتغلوا بالفقه، إن هناك أئمة محدثين لم يشتغلوا بالفقه أصلا. ها؟ يعني يحيى بن معين أين كلامه في التشريع وفي الأحكام؟ أبو زرعة أين كلامه في التشريع وفي الأحكام؟ لا كلام له في هذه المسائل، هو كان يشتغل فقط بإيش؟ بالرواية وأحوال الرواية إلى آخره. إنما بعض المحدثين اشتغل بالرواية واشتغل بالدراية، كمان مالك وأحمد وأيضا
حجر.
لا نرجع بقى يعني سفيان مثلا معينة سفيان الثوري اشتغلوا في الفقه والأحكام كانوا مفتون. أبو داود مثلا حتى أنه وضع كتابه على طريقة أهل الفقه في التصنيف، يعني وضع أبوابا والفقهاء يعتمدون كتاب أبي داود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى ككتاب إذا جمعه الفقيه فقد جمع أدلة الأحكام كما يقول بعضهم. لو نظرنا إلى أبي داود من أهل الحديث ولا لا؟ قطع. طيب كان مذهبه إيه؟ كان حنبلي. أبو داود كان أبو داود من أصحاب أحمد، وهو الذي قال له الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، هو الذي قال له لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد شافعي وخذ من حيث أخذ. الإمام أحمد لما قال كده ما قالش لي وليك، إنما قال ذلك لمن؟ لأبي داود، لأن أبو داود عنده آلية الاجتهاد. ومع ذلك أبو داود كان حنبليا، وتقرأ ترجمته في كتب يعني الكتب التي عانت بتراجم الأئمة الحنابلة. الترمذي نال الحديث ولا لا؟ كان شافعيا. ابن ماجه كان شافعيا. ابن حبان كان شافعيا. الحاكم صاحب المستدرك كان شافعيا. مسلم بن الحجاج كان شافعيا، ومذكور في تراجم الشافعية. لو قلنا مثلا لا سيبك المتأخرين النووي طبعا، لكن خلينا نشوف أصحاب يعني أئمة أهل الحديث. لو قلنا مثلا البيهقي ومن المتأخرين كان شافعيا. الدارقطني كان أبو بكر الآجري كان شافعيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إلا الكائي كان شافعيا. أغلب أهل الحديث كانوا شافعية. المسألة جاية كده إيه؟ مش تعصب يعني. هنقول لكم شان حنبلة ده. مين؟ عمرو بن الصلاح جزاكم الله خير كان شافعيا. لو جينا مثلا نظرنا في كتب الحديث، طالما ذكرت عمرو بن الصلاح، لو نظرنا في كتب الحديث الذي عانت بمصطلح الحديث وكتب الرواة والمتون، احنا ذكرنا أسماء الأئمة أصحاب متون الحديث المشهور، أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبياقي والدارقطني، هؤلاء كلهم كانوا متمذهبين. طيب لما نيجي نشوف حضرتك عايز تدرس الحديث الآن بتبدأ بمصطلح الحديث، بتاخد مثلا المنقذر الذهبي، الذهبي كان شافعيا، أو بتاخد نخبة الفكر ابن حجر العسقلاني كان شافعيا، أو بتاخد الباقوني للباقوني كان شافعية، أو بتاخد مثلا المقدمة مقدمة ابن الصلاح لعمرو بن الصلاح كان شافعيا، أو تدريب الراوي لمن؟ للسيوطي كان شافعيا، أو ألفيت العراقي أو ألفيت السيوطي كلهم كانوا شافعيا. طيب لو جينا خدنا كتب الرواة، كتب التي عانت من الرجال، كتب الرجال المزي، كتب المزي كانت المزي كانت شافعية أيضا، كتب الذهبي، كتب ابن حجر، مش كده؟ هؤلاء جميعا كانوا شافعية. وبعدين المتون كما ذكرنا أغلبهم كانوا شافعية، أو أبو داود حنبلي، فالطبري كان حنبليا ثم صار إمام مذهب وقيل كان شافعيا. يعني أنا أقول هذا الكلام لما ابن السماك كان مالكيا، ابن عبد البر من هذا الحديث ولا لا؟ كان مالكيا. الزيلعي صاحب نصر الرواية كان حنفيا، يعني فاكر حد من يعني لا يحضرني الان اسماء. خطيب البغدادي كان شافعيا. النسائي كان حنبليا جزاكم الله خير. لما النسائي كان حنبليا، فهؤلاء هم اهل الحديث. ابن تيميه من اهل الحديث ولا لا؟ كان حنبليا. ابن الجوزي قد أبو يعلى مش من أهل الحديث لكن كان حنبليا. ابن الجوزي كان حنبليا. الواحد بيجتهد إنه يذكر حنابلة، لكن الغاية اللي عايز أقول إن أنا أذكر لك هذه الأسماء وأنسب كل واحد لمذهبه بما كي تعلم أن أهل الحديث أنفسهم كانوا في الفقه متمثلين. فكيف يقال بعد ذلك أن في طريقة في دراسة الفقه اسمها طريقة المذاهب وطريقة اسمها طريقة الحديث؟ ما فيش حاجة اسمها كده. هذا اختراع مع كامل احترامي لمن يقول به. البخاري رحمه الله قيل في ترجمته كان شافعيا واستقل. استقل يعني صار صاحب مذهب. صار صاحب مذهب. قيل كان شافعيا وقيل كان حنبلي يعني مختلف فيه. ويعني الشافعي الإمام البخاري لم ينتهي الأئمة بنسبته إلى مذهب معين لأن يعني نظرته الاستقلالية في الأحكام واضحة من خلال تبويبه للصحيح. الغاية التي أريد أن أقولها هؤلاء هم أهل الحديث لما درسوا الفقه درسوه على طريقة أهل الفقه كما أنه أهل الفقه أنفسهم هم أهل الحديث هو مالكي وأحمدي والشافعي حتى حنيفة إن كان هو من أهل الرأي وإمام أهل الرأي لكن لم يكن عاريا عن الأدلة والحديث. فما فيش حاجة اسمها دراسة الفقه على طريقة أهل الحديث. تاخد كده كتاب وأنت لسه في بداية الطلب وتاخد كتاب من كتب أدلة الأحكام وتبدأ تدرسها وتجمع أقوال الأئمة وتقارن وترجح أو يرجح لك أستاذك. هذا كلام غير معهود تاريخ هذه الأمة ولا يثمر شيئا إلا يعني أنا أقول إلا صورا مشوهة لطلاب فقه خالطوا بين أقوال الأئمة أصولا وفروعا ولم ينضجوا ولم يستووا على عودهم في مذهب معين قبل أن يشتغلوا بالبحث في الفقه المطار. ولذلك تجد أحدهم ليس له أصولا واضحة يرجح عليها ليس له أصول واضحة. يعني لو جيت قلت له طيب ما هو مثلا مذهبك في مسألة سد الذريعة؟ هل تقول ان سد الذريعة من الأدلة في الشريعة ام لا؟ هل تقول مثلا في قول الصحابي ام لا؟ هتجد انه في مسألة يرجح قولا مبنيا على ان قول الصحابي حجة وفي مسألة يرجح قولا مبنيا على ان قول الصحابي ليس بحجة. اشتغال البعض بكتب الفقه المقارن او كتب التي عنت بشرح ادله الاحكام قبل ان يدرس الفقه من الكتب الفقهيه المبتلاه المحترفه المنقحه التي بنيت على اصول معروفه واضحه وتواتر الائمه على شرحها ودراساتها وتنقيحها ادى به الى دراسه كلام بعض الائمه الاجلاء لكن في كلامهم من الشذوذ ما فيه. ولذلك انتشر في زماننا الأقوال الشاذة. يعني مثلا منشأ القول بطهارة الدم وهو من الأقوال الشاذة المخالفة للإجماع. منشأ القول بطهارة الدماء وحرمة صلاة التراويح أكثر من 11 ركعة وحرمة الذهب المحلق وحرمة شراء الطعام بالآجل. هذه الأقوال كلها أقوال شاذة مخالفة للإجماع. منشأ هذه الأقوال أئمة أو فقهاء أو علماء إما متأخرون جدا وإما معاصرون اشتغلوا بالفقه على طريقة دراسة المتون الحديثية قبل أن ينشغلوا بدراسة الفقه من كتب المذهب فوقعوا في هذه الأقوال الشاذة دون أن يعلموا. حضرتك لما تبدأ دراسة الفقه من كتب الإمام الشوكاني رحمه الله، الشوكاني إمام جليل ونحسب أنه كان بحاثة عن الحق وهو من أشد الأئمة المنصفين في الكلام أو في المفاضلة بين أقوال الأئمة ومن أشد الأئمة المحاربين للتعصب. ولكن مع ذلك هل أصوله توافق أصول أهل السنة؟ الإمام الشوكاني رحمه الله كان زيديا في الأصل جيد إن كان هو كان يعني هذا من شاء لكن حياته وتراثه العلمي كله يدل على أنه كان بحاثة عن الحق في كل مسألة في الاعتقاد وفي العمل. طيب أنت تعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة طريق أهل السنة والجماعة حجية الإجماع. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لم يخالف في حجية الإجماع إلا طوائف من أهل البدع، ولم يخالف في حجية الإجماع إلا المعتزلة وبعض الخوارج والشيعة. وأول من قال بعدم حجية الإجماع النظام الذي كان ظاهره الاعتزال وباطنه الكفر، كان رجلا زنديقا كافرا، يقول تقي الدين السبكي رحمه الله له كتاب في نص التثليث على التوحيد عياذا بالله، رجل في احسن احواله انه كان معتزليا، هذه احسن احواله، هذا اول من قال بعدم حجيه الاجماع. الشوكاني رحمه الله ينص على عدم حجية الإجماع في كتابه إرشاد الفقول في مبحث الإجماع، ينص على ذلك وينصر هذا القول، وأيضا في سائر الكتب التي تكلم فيها الفقه والفروع ينص على عدم حجية الإجماع. مثال ذلك قول الشوكاني رحمه الله في باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، قال وهذا الحديث يدل بظاهره على وجوب وضع اليمين على الشمال لولا الإجماع على عدم وجوب ذلك، على أن لا نقول حجية الإجماع، فهو ينص على عدم حجية الإجماع. هذا أصل، فإحنا قلنا إن لم يسبقه بذلك إلا طوائف من أهل البدع، لا نقول إن الشوكاني من أهل البدع لأنه قال هذا الكلام، لكن نقول وافق في هذا القول طوائف من أهل البدع، وكل يؤخذ من قوله ويراد إلا صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الشوكاني في هذا الأصل. يأتي الطالب لا يعرف أصول الشوكاني ولم يدرس ولم يتقن أصول الاستنباط على طريقة أهل السنة، فيدرس أهل الأوطار فيصير خلف الشوكاني في المسائل التي خالف فيها الإجماع ظنا منه أنه يتبع في ذلك الدليل. الشوكاني بيعمل إيه؟ لما يأتي دليل من الكتاب أو السنة يخالف في الظاهر إجماع، هو بيقول إيه؟ الإجماع مش حجة، فيقوم عامل إيه؟ يطرح الإجماع ويقول بظاهر الحديث، يوم يأتيه حديث يدل بظاهره على أن الدم طاهر، أو الشوكاني يعني طريقته في هذه المسألة أنه يقول لا دليل على طهارة على نجاسة الدم، وإن الأصل الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة، هو يقول عندي الأصل، أصل الطهارة، وليس عندي دليل على النجاسة، هو بيقول ليس عندي دليل لما؟ لا يحتاج بالإجماع. طب أهل السنة لما يجوا يدرسوا المسألة يقوموا حاطين 13 إجماع على نجاسة الدم كده، وحاطين الأصل هنا، يبقى عنده دليل على خلاف الأصل ولا لا؟ عنده دليل، مش كده؟ هيعمل إيه؟ هيقول بنجاسة الدم. الشوكاني هيعمل إيه؟ هيقول بطهارة الدم. حضرتك بتلبس اثنين الأوتار تقرأ الكلام على الدم تقول والله هذا الكلام هو الكلام الإيه؟ الناصع الذي يعني لا يخالفه إلا متعصب، ولا الذين يقولون بنجاسة الدم متعصبة المذاهب، يا ابني متعصبة مذاهب إيه؟ لم يقل بنجاسة بطهارة الدم أحد من أهل القبلة قبل الشوكاني. لم يقل، لا يوجد نقل واحد ولو بإسناد ضعيف عن إمام واحد يقول فيه أن الدم طاهر. أول من قال بطهارة الدم هو الشوكاني سنة 1200 هجرية. طب كيف تكون سلفيا وأنت تقول بقول لم يظهر في الأمة على مدار 1200 سنة وأنت تخالف الإجماع؟ يبقى الخطأ ده مش مجرد خطأ في مسألة فرعية، ده خطأ إيه؟ ده خلل في طريقة الاستنباط، خلل منهجي وأصولي. كيف تصرف؟ أنا بقول هذا القول، أنا بضرب المثال دائما ده ليه؟ لأن القول بطهارة الدم يكاد يكون هو القول المعتمد عند السلفيين في هذا الزمان، صح؟ يكاد يكون هو القول المعتمد، ولا تجد لدرجة إن لما نقول الدم نجس البعض بيستعجل، بيستغرب جدا. كيف تصرف هذا القول مع هذه المنهجية في الاستنباط إلى عقول طلاب العلم؟ من خلال مخالفة طريقة العلماء قديما وحديثا في دراسة الفقه والأحكام، إهدار التراث الذي تركه الأئمة بزعم أن هذا يضر إلى التعصب، ورمي وراء الظهور والانشغال بدراسة الأحكام من الأدلة مباشرة. ونحن نقول هذه رتبة لابد أن يعني أو نقول هذه مرحلة لابد أن تكون في حسبان طالب العلم في خطته أن ينشغل بدراسة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، لكن ليس في البداية، ليس في البداية، لابد له من دراسة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، لكن ليس في أول طريق. بعدما يتشرب طريقة استنباط معتمدة، يعني إيه طريقة استنباط معتمدة يا إخواننا؟ هذه طريقة الشوكاني في الاستنباط، هل اعتمدها العلماء؟ هل نقطعوها؟ هل تواترت الأمة على دراستها وإقرارها؟ طب طريقة الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو مالك، هل نقطعها العلماء؟ نعم. هل درسوها ودرسوها؟ هل تواتروا على اعتمادها؟ مش كده؟ طب كيف يعني تسوي هذه بتلك؟ بعد ما يستوي عود الطالب على طريقة استنباط معتمدة التلاتة وتنبني ملكته الفقهية بناء مستقيما سليما من التشوه والآفات، يستطيع بعد ذلك أن وأيضا يعني يمتلك الآلة من أصول الفقه التي تمكنه من ذلك، يستطيع بعد ذلك أن يشتغل بدراسة أدلة الأحكام من الكتاب ومن السنة. وقل لمن يقول لك أنت تدرس الفقه من كتب المذاهب إذن أنت متعصب عليك بالحديث، ها؟ وخذ من حيث أخذ، قل له طب أنت بتدرس العقيدة منين؟ ها؟ من الكتاب والسنة ولا من كتب العلماء؟ من كتب العلماء، المتون، مش كده؟ يعني مثلا معارج القبول ده شرح سلم الوصول، سلم الوصول ده كتاب ولا سنة؟ لا تتعلم العقيدة من ايه؟ من المتون، وخذ من حيث اخذ هذه كتبت. نقول هذه طرق اعتمدها العلماء في تدريس العلوم قديما وحديثا. تدرس النحو ليه من كتب الدكتور الربحي؟ روح هات كتاب سواي، ها؟ واقعد بقى ادرس لغة عربية، او روح عيش في البادية وتعلم اللغة العربية من لسان العرب وهكذا. يبقى احنا نهدر بقى كل التراث الإنساني والعلمي في كل فن من الفنون ونأخذ من حيث أخر. هذا كلام طبعا باطل، وكلام يعني لا يقوله من جرب العلم وعرف قدر التراث العلمي الذي خلفه أئمة هذه الأمة لخلفهم، التراث الفقهي الهائل الذي تركه الأئمة لنا يحصدنا عليه علماء التشريع في كل أمة. ولن نستطيع أن نستعيد الحكم بالشرع في حياتنا المعاصرة إلا من خلال إتقان هذا التراث إتقانا تاما. ولذلك دائما ما أقول، قلت لكم قبل ذلك، أن كل مشاريع تقنين الشريعة لم يقم بها سلفيون. مش احنا ليه النهار بننادي تطبيق الشريعة؟ وللأسف أنا قلت حظنا من هذه المسألة هو العاطفة، تأصيل العاطفة وذكر أدلة وجوب تحكيم الشريعة، مع أن لا أحد من عامة المسلمين يعني يحتاج إلى دليل على وجوب تطبيق الشرع، إنما هم بعض المعاندين يعني الذين حتى لو جئت لهم يعني الأدلة الناصعة لا يقتنعون. الناس لا يخالفونك في وجوب تطبيق الشريعة، لكنهم ينتظرون منك أن تقدم لهم رؤية كيف ستطبق الشريعة، رؤية واقعية، مش كده؟ قلت لكم أن الذين أجابوا على هذا السؤال كيف سنطبق الشريعة هم العلماء الذين قننوا الشريعة في زماننا المعاصر، كلهم من فقهاء المذاهب الذين يمنتهم البعض بالتعصب وينادي بعدم دراسة الفقه على طريقة. للأسف الشديد ليس عندنا مشروع سلفي لتقنين الشريعة، لأننا في الفقه يعني لم نصل على ما صاروا عليه، ولذلك لم نصل إلى ما وصلوا إليه. الله المستعان. نرجع الكلام على أصول الفقه وأدلة الفقه الإجمالية إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. في الدرس القادم هنبدأ الكلام على أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية. لا أقول أصول الفقه يعني علم أصول الفقه، إنما يعني سنتكلم عن أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه، يعني كتاب، السنة، إجماع، القياس، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى الأدلة المختلف فيها، قول الصحابي، سد الذرائع، المصالح المرسلة، الاستحسان، العرف، شرع من قبلنا إلى آخره. هذا الأمر سيأخذ منا يعني وقتا، لكن لابد من دراسته وإتقانه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.